بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. القضاء والقدر. هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ معنى واحد، وبعضهم يفرق يقول إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا كان كل واحد يذكر بمفرده فهو شامل لهذا وهذا، وإذا ذكر جميعا فالقدر ما تقدم من كتاب الله من تقدير المخلوقات، والقضاء الإيجاد لما قدره الله عز وجل. الشيخ ابن عثيمين يقول: القدر بمعنى التقدير، وأما القضاء فهو في اللغة الحكم. قال: متباينان إن اجتمعا، مترادفان تفرقا. فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، ما قدره الله أن يكون في الأزل، في الأزل أن يكون في خلقه. وبعضهم يعبر بتعبير آخر، بتعريف آخر يشمل مراتب القدر: علم الله المسبق بالأشياء، وكتابته ومشيئته خلقه. فالتقدير ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، وأما القضاء فهو ما قضى الله به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. قال: وعلى هذا يكون التقدير سابقا، التقدير يكون سابقا. قال رحمه الله تعالى: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. إن ربك فعال لما يريد. لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد من عالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه. ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يجوز الاعتراض على حكم الله وقدره، ونقل على ذلك إجماع أهل العلم. ابن القطان ذكر في الإقناع يقول: أجمع على أنه ليس لأحد من الخلق الاعتراض على الله في شيء من أفعاله، وأجمع على أنه ليس لأحد من الخلق الاعتراض على الله في شيء من أفعاله، ولا لأحد الإنكار عليه في شيء من أقداره وأحكامه في خلقه. وأجمع على أنه ليس لأحد من الخلق الاعتراض على الله في شيء من أفعاله، ولا لأحد الإنكار عليه في شيء من أقداره وأحكامه في خلقه. هذا في رد على ذلك الزائغ، من هو؟ سويدان، الذي يقول لك أن تعترض حتى على الرسول، بل قال حتى على الله، نعوذ بالله من الزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يخالف الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه سيوف على رؤوس القدرية والمعتزلة والرافضة، أدلة باهرة. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي نخلقها، إلا في كتاب، هي مكتوبة مقدرة. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويبتلي عدلا. قال: وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام، هو حديث عمر، ابن عمر رواه عن عمر، الحديث حديث عمر، أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم. إذن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، القدر ركن من أركان الإيمان. لو أنفقت مثل أحد ذهبا، أو لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا، ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. ولو مات الإنسان على غير الإيمان بالقدر لكان من أهل النار، كما في حديث زيد وحذيفة وأبي. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. هذا أخرجه الحاكم عن أنس، وفي سناده يزيد الرقاشي، متروك، تركه الإمام أحمد النسائي. قال: ومن دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. والحديث في الصحيح المسند رقم 308: وقني شر ما قضيت. وهذا يدلك على عظيم ذلك الدعاء، كلمات قليلة ولكنها جامعة. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، بارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. وقد قال في حديث سعد عن ذلك الرجل الذي قال: هذا لربي فمالي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني تجمع لك دنياك وآخرتك. فبعض الناس يفرح بالتطويل المخالف للسنة ويترك الهدي النبوي، وعامة الناس حين اعتادوا على مثل هذه الأمور صاروا ينكرون من يوافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن سنته الترك والفعل، الترك سنة فعلية والقنوت سنة قولية علمه الحسن. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: القدر. قال: من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، كما قال تعالى: إن ربك فعال لما يريد. فلا يخرج شيء عن إرادته وسلطانه، ولا يصدر شيء إلا بتقديره وتدبيره. بيده ملكوت السماوات والأرض، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه، لأنه سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة. وهم يسألون لأنهم مربوبون محكومون، هذه النسخة فيها أخطاء كثيرة، محكمومون محكومون ميم زائدة. والإيمان بالقدر واجب، وهو أحد أركان الإيمان الستة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، رواه مسلم وغيره. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ما حال هذا الحديث إذا كان في سندي متروك؟ فيقال عنه ماذا؟ ضعيف جدا، ما يقال ضعيف. فالخير والشر باعتبار العاقبة، والحلاوة عندكم المارة ولا المرارة؟ مارة عند المارة. والحلاوة والمرارة باعتباره وقت إصابته، يعني لكن يكون له عواقب حسنة من حيث رفع الدرجات تكفير السيئات. وخير القدر ما كان نافعا، وشره ما كان ضارا أو مؤذيا. وهو في كل ما مضى يذكر أجمع عليه السلف، ولكن هنا ما ذكر ما يتعلق بذلك، وهذا أمر مجمع عليه الإيمان بقدر الله، نقل إجماع على ذلك غير واحد. قوله أن الإيمان به واجب بقدر الله، نقل ابن القطان: أجمع على أن الإقرار بالقدر مع الإيمان به واجب، أجمع على أن الإقرار بالقدر مع الإيمان به واجب. في الإقناع الأول 54. وقال النووي: وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة، وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد، قد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى. شرح مسلم الأول 110. إذن فالرافضة يخالفون الكتاب والسنة والإجماع، ويريدون أن يقرروا على أبناء المسلمين هجر هذا الركن وترك هذا الركن وأنه ليس بركن. ولهذا في المناطق التي احتلوها يمنعون كلمة القدر وتحذف من المناهج، هذا يدل على أنهم أهل نفاق أكبر، فهم حرب على الدين. وهكذا نقل أيضا شيخ الإسلام الإجماع على إثبات القدر، وأن أفعال العباد وغيرها مخلوقة لله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والخير والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته، فإن منه ما يكون خيرا كالطاعات والصحة والغنى، ومنه ما يكون شرا كالمعاصي والمرض والفقر. أما بالنسبة لفعل الله فلا يقال إنه شر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن بن علي: وقني شر ما قضيت فأضاف الشر إلى ما قضاه لا إلى قضائه. حمدك الله. شيخ الإسلام كلام يبين هذا المعنى، من أحب مراجعته طويل في 14 كما في مجموع الفتاوى 14 266 بين فيه أن ما يقدر الله عز وجل بالنسبة للأشياء التي تكون مكروهة أو تكون شرا أنه بالنسبة للحكمة التي ترتب عليها أنه يكون ذلك إحسانا ولا يضاف إلى الله الشر، والشر ليس إليه. قال رحمه الله، وكلام طويل استطاع يلخصه ويراجع مصدره، قال: وأما السيئة فهو إنما يخلقها بحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وحسنات، وفعله كله خير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: والخير بيديك والشر ليس إليك، فإنه لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففي حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس وهو شر جزئي إضافي، فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. وأما الشر الجزئي الإضافي هو خير باعتبار حكمته، ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات لقوله: وخلق كل شيء، وإما أن يضاف إلى السبب كقوله: من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله كقول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، إلى آخره. مجموع الفتاوى 14 266. إذن الله عز وجل فعله كله خير والشر ليس إليه، فهو يضاف إلى المخلوقات الشر، وهكذا هو باعتبار ما يترتب عليه من حكمة العظيمة فيه خير، وإن كان يظهر الإنسان فيه شرا. بعض الناس قد يأتيه مصيبة من مصائب تكون سببا ليقظته من غفلته، يكون في إعراض وعناد وبعد عن الحق، فتأتيه مصيبة من مصائب تكون سببا لتوبته وصلاحه، هي بالنسبة له هذه المصيبة من حادث أو موت قريب أو حريق أو مصيبة وشر، ولكن لما يترتب عليها من رجوعه وتوبته هذا خير. كما أن الإنسان إذا تعالج من الأمراض بالكي فهو نوع من أنواع العلاج، يصبر على حرارة النار مع أنها بالنسبة له مؤذية، لكن يترتب عليها منافع ومصالح. نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك.